بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. ثم أما بعد، فكان يعني من المفترض أن اليوم هو موعد درس شرح عمدة الأحكام، ولكن يعني لبعض المصالح التي أنا رأيتها سوف يكون درس اليوم في سلسلة التوضيح في الرد على شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وهذا هو المجلس الخامس في هذه السلسلة إن شاء الله. وكان هذا المجلس في يوم الأحد 29 من شهر رجب المحرم من العام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. يعني سوف نسعى إن شاء الله تعالى بحوله وقوته أن ننتهي من هذه المجالس قبل شهر رمضان. وبالنسبة لشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن تيسر إن شاء الله سوف أبدأ فيه أول رمضان في كل ليلة يعني ما بين ركعات القيام أو بعد صلاة القيام على حسب ما سوف نرى. وبالنسبة لعمدة الأحكام إن شاء الله سوف يعني لعلنا يعني نستمر فيها في رمضان إن شاء الله أيضا في موعدها في كل يوم أحد أيضا إما يعني في وقت العصر أو بعد أيضا من صلاة القيام. يعني احنا كنا قد أخذنا في شرح كتاب التوحيد أخذنا درسين فقط وهما كانا في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلم نبدأ في الكتاب العظيم. بالنسبة لدرس اليوم، فدخلنا في المجلس السابق إلى قراءة بعض فتاوى العلماء في تحذير نساء القدس، وقبل أن يتم قراءة ما تبقى من الفتاوى سوف نستمع إلى كلمة مسجلة للداعية محمد حسان قد قالها في خارج درسه إلى ولاية التشريع. هذه الكلمة هي التي أثنى فيها ثراء عاليا على شيخ قطب، وكان قد قال يعني بنحوها في كتابه خواطر على طريق الدعوة، ونستمع الآن إن شاء الله هذه الكلمة ثم نعلق عليها. نعم، أعد الكلمة من أولها وضع صوت
الله عز وجل نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء. الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء، أن له أخطاء. وأنا أقول لو عاملتم يا شباب شيوخ أهل الأرض لما تريدون أن تعاملوا به الشيخ قطب، فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على يديه، لأن زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم محمد بن عبد الله، وكل كتاب بعد القرآن معرض للغلط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه، وأقول ومن من البشر لم يخطئ، ومن من البشر لم يخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأذكر يوم أن كنت أدرس لطلاب كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، ويوما استشهدت بفقرة للشيخ سنقطب رحمه الله، فرد علي طالب من طلابنا وقال يا شيخ قلت نعم، قال يعني أراك تكثر الاستشهاد بأقوال سنقطب، قلت وهل تنكم علي في ذلك؟ قال نعم. قلت ولما؟ قال لأنه كان فاسقا. قلت ولما؟ قال لقد كان حليقا. فقلت يا اخي ان الاسلام في حاجة الى شعور حي لا الى شعر بغير شعور، مع انني ما كنت ولن اكون ابدا ممن يقللون من قدر اللحية، بل انا الذي اقول ان اعفاء اللحية واجب، لأن الأمر في السنة للوجوب ما لم تأت قرينكم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أعفوا اللحى واغفروا أعفوا الأمر الوجوب إن لم تأت قرينكم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لكن أقول لا ينبغي أن نزل بهذا بهذه القسمة الطويلة عذر. وأسعد قلبي سعادة رابعة أخ حبيب من إخوان الدعاء الكبار وقال لي بأن عنده صورة لشيخ قطب وهو بلحية كثة ولكنه حلق مع هذا البنات الذي صب على رأسه بالسيف والمعتقد. فلا ينبغي الأخبار أن نزل الناس والمناهج بهذا الظلم. رجل قلب أخطأ لو بنات أو في بعض قدره لا ننكر ذلك، لكن لا ينبغي الأخبار أن نمشي تجاه الرجل وأن نتهم والعياذ بالله بالضلال يعني ما نسمي كتب، لن اسمي كتبا الان، لكن هناك كتب تزيد عن 200 صفحه تنقل خلق وعلى اخرى هذه سته ما فيش في اي حرج، لكن الكاتب لم يترحم على سيد قطب مره واحده ثم قال بالحق سيد قطب ضال مظلم. ظلم بشر. وبعدين اكد يعني قلبي يخرج اوصاري وانا اقرا في الفهارس لهذا الكتاب عنوانا جنبت الفهرس يقول سيد قطب عنوان خطر جدا سيد قطب يدعو الى شرك الحاكمين. ده الراجل ما ماتش الا عشان القضيه لم يعدم شقوب لم اجل قضية الحاكمين. فهذا ظلم يعني مجرد على الناس ظلم قمة الظلم وفي ذلك مرحلة الاسماء والصفات زل شقوب في مرحلة الاسماء والصفات وزل غيره من اجمتنا الكبار النووي رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله الزرقشي عصر ابن القتيح زن فرحة الاسواق الصفات نكثر ونضلل ونفسق ونبدع هذا منهج منحرف. الكلام ده كله مع من يشار اليهم بانهم من اصحاب المنهج الحق الصحيح، انما اوعى تسحب الكلام ده على المبتدعين اصلا. لا، راجل مبتدع هذا حذر منه ونوبخه ونبكته ونبين ضلاله ونبين فسقه ونبين بدعته دون من حاز الى ان نبين محاسنه. لا، من بينش محاسن هو مبتدع اصلا وراه محاسن دي اللي نبينها. خلي بالك من الكلام ده قوي، مجند غير الدقه عشان ما تخلصش من الامرين، انما راجل اصلا تكفى على منهج اهل الحاسنه. فلابد ان اظهر المحاسن وان ابين اخطاءه برفق وادب في نية اظهار الحق وانقاذ الباطل. انما رجل مبتدع ورجل والعياذ بالله على بدع شركية اقوم يجي واحد يقول لي يا شيخ من الظلم انك ما تبينش محاسنه. لا، ده من العدل الا ابين محاسنه لو كانت له محاسن، بل ينبغي ان ابين خطره وان احذر منه دوننا في التدليس على الناس بان لهذا الرجل ايه محاسن. واضح الفرق يا اخوانا بين دي ودي؟ دي مهمة جدا عشان ما تخلطش وتخبط وتطلع بره تقول الشيخ قال كذا وكذا. كلام واضح جدا بين فرق بين هذين الصنفين والنوعين. السؤال
يعني بلا شك يعني يتبين وتبين لكل مستمع هذه الكلمة أنا محمد حسان في هذه الكلمة وهذه كانت عبارة عن إجابة له عن سؤال وجه إليه عن ما يعني يقول في مقالات الشهيد سيد قطب. فهذه الكلمة بلا شك يظهر لكم فيها بجلاء أن الرجل يستميت في الدفاع عن سيد قطب وفي تنجيده، وقد اعترف صراحة بلا تورية بل أشهد الله سبحانه أنه يحب سيد قبة الله، وزاد الحجة عليه عند الله عز وجل بأنه يعلم يقينا أن عنده أخطاء، ورغم هذا أكد وأصر أنه يحبه بالله. ووصف يعني العلماء الذين يعني حكموا على سيد قطب بالضلال وحكموا على كتاباته بالضلال أو أنه اعترف على ضلالات بأنهم قد ظلموه أو أنهم من الظالمين، بل يعني أخذ يهيمن بأن هذا من الظلم البشر أن ينسب جهد الرجل وأن يوصف بالضلال. وهو مفاقد يعني هو قد ناقض نفسه في خلال هذه الكلمة، وكذلك ناقض نفسه في كلامه في موضع آخر. هذا بجانب كتمانه لبعض الحق وتلبيسه الحق بالباطل. فأولا هو هنا ذكر أن لسيد قطب أخطاء، و لم يبين لسانا ما هي هذه الأخطاء، وفي الوقت نفسه يعني كأنه أظهر أن هذه الأخطاء هي من الأخطاء التي قد يصدر مثلها من بعض أئمة السنة، ولذلك يعني لا يلام سيد، لا يلام سيد على هذه الأخطاء، هو متفق عليه. وضرب مثالا فقط بأنه غلى في مدحك الأسماء والصفات فقط. وهذا بلا شك يعد من التدليس، إن لم نقل إنه من الكذب. فأولا محمد حسان نفسه اعترف في موضع آخر أن سيد قطب هو مجرد أديب كاتب ليس بعالم كما سوف يأتي. فنحن مطالبون إما يعني أن يتمسك بقوله هنا في هذه الكلمة أو أن يتمسك بكلامه الآخر في هذا الموضع الآخر. يعني نريد منه أن نحدد لنا بالضبط هل هو يعتقد أن شيخ قطب من العلماء الكبار أو من الأئمة الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد فنعامله معاملة العلماء الكبار ونلتمس له العذر مسلما، يعني قد نلتمس عليه العذر لبعض العلماء في بعض ما وقع فيهم زلات، أم هو مجرد أديب لا علاقة له بالعلم الشرعي؟ فلم يبلغ مرتبة العلماء الكبار، فيعني على كلا الحالين نحن نطالب محمد حسان بالإجابة وأن يعني يثبت عليه على قول الواحد. أما هذه السياسة فإنها تضر ولا تنفع، وتضر من تحت يديه، وكما يعني سبق وذكرنا وسوف يأتي أيضا أن زلات سيد قطب ليست بمجرد الأخطاء الاجتهادية يعني التي يعبر بها العالم الرباني فضلا على أن يعبر بها من وليس بعالم، فالأئمة الكبار الذين هو ذكر أمثلة منهم أمثال ابن حجر والنووي والزركشي، هؤلاء قد صدر منهم بعض الموافقة لأقوال الأشاعرة والأقوال المؤولة، وبين العلماء هذه الأخطاء والذلات التي عندهم. ولكن في الوقت نفسه يعني لم ينتقصوا من أقدارهم العلمية، حيث إن لهم يعني من المؤلفات من الجهود العلمية في خدمة السنة ما نستطيع أن نغفلها، وقد بلغوا مرتبة الاجتهاد في الإفتاء وفي التصنيف وفي التأليف، ولهم يعني شروحات وتعليقات على كتب السنة يعني لا يستغني عنها طالب علم. هل سيد قطب يعني أولا قد بلغ مرتبة هؤلاء العلمية؟ وهل مصنفات سيد قطب واجتهادات سيد قطب يعني قد بلغت إلى ما بلغت به مصنفات هؤلاء؟ يعني هذا واضح لكل طالب علم. سوف يعني يأتي مزيد إن شاء الله بيان هذه النقطة. ثانيا هل يعني ضلالات سيد قطب تزن يعني والعكس هل أخطاء هؤلاء العلماء تأتي ولو بمثقال ذرة في ضلالات سيد قطب؟ إن هذا هو الظن. فهل هؤلاء الأئمة قد شبهوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هؤلاء يعني قد طعنوا في خلافة عثمان رضي الله عنه؟ وهل هؤلاء الأئمة قد طعنوا في نبي الله موسى عليه السلام؟ وهل هؤلاء الأئمة قد قالوا بوحدة الوجود وقالوا بأنها بالجبرية بكل جلاء ووضوح كما قال سيد قطب كما يعني سبق بيانه بعد ذلك؟ وسوف يأتي إن شاء الله مزيد من البيان. فتلك إذن قسمة ضيزة ومن قارنة سيد قطب بهؤلاء علما لهو الظلم بعينه. وإشهاد محمد حسان لله سبحانه بحبه لله رغم علمه يقينا بهذه الضلالات التي هو يسميها أخطاء لهو الظلم بعينه، ظلم نفسه وحمل نفسه ما لا تطيق من هذه الشهادة التي سوف يسأل عنها بين يدي حكم عدل في يوم القيامة. وسوف يقف بين يدي الله يسأله سبحانه عن هذه الشهادة وكيف أنه قال هذا وهو يعلم أن هذا الرجل قد قال ما قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصدره الرحمن يعني بعض ما قاله. العلماء والكبار الذين هم على ميزان محمد حسان وعدونا من الظالمين. وسوف يكون لنا مزيد بيان أيضا لكلمة محمد حسان التي استمعنا إليها الآن. وقد وصلنا في الدرس السابق إلى فتوى العلامة صالح الفوزان. ويعني إن شاء الله نريد أن ننتبه لكلام العلماء حتى ندرك يعني من هو الضال وندرك يعني كذب دعوة حسان بأنه يتابع العلماء الكبار. صفحة الثامنة والستون صفحة الثامنة والستون. اقرأ اللي اقرأ الفتوى الثانية للشيخ الفوزان عن قبل. قد انتهينا من الفتوى الأولى للشيخ الفوزان. اقرأ الفتوى الثانية.
الفتوى الثانية سؤل الشيخ العلامة صالح الفوزان عن قراءة تفسير الظلال وقال: وقراءة الظلال فيها نظر، لأن الظلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار هي محل نظر، هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. وقال: أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسيرا موضوعيا فهو من التفسير الموضوع المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه لما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن، مثل وصف القرآن بالموسيقى والإيقاعات. وأيضا هو لا يعنى بتوحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية، والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية، لكن ليست وحدها هي الألوهية المطلوبة. وهو يؤول الصفات على طريقة أهل الضلال نحو الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير وغيره من كتب التفسير، وهو يؤول الصفات على طريقة أهل الضلال نحو الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير وغيره من كتب التفسير.
حتى الشيخ الأحباء
تاسعا فتوى العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله. سئل فضيلة الشيخ حفظه الله: هل يوجد في مجلد ظلال القرآن لسيد قطب شك أو ريب بالنسبة للعقيدة، وهل تنصح باقتنائه أم لا؟ فأجاب الشيخ: بل هو مليء بما يخالف العقيدة. فالرجل رحمه الله، نسأل الله أن يرحم جميع أموات المسلمين، ليس من أهل العلم، هو من أهل الدراسات المدنية وأهل الأدب، وله كتبه السابقة قبل أن ينخرط في سلك الإخوان المسلمين، وكان من الأدباء، له كتاب حصاد أدبي والأطياف الأربعة وغيره حصاد أدبي والأطياف الأربعة وغيره وطفل من القرية وأشياء كثيرة من هذا النوع. ثم شاء الله جل وعلا أن يتحول عما كان عليه، وكان في وقت نشط الناس في الكلام وإن قل العمل، وكان للكلام أثره، وكان للكلام أثره فكان ما كان وكتب هذا الكتاب الذي اسمه في ظلال القرآن. وإن شاء الله له حسنات، ولكن له أخطاء في العقيدة وفي حق الصحابة، أخطاء خطيرة كبيرة، وقد أفضى إلى ما قدم، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. هو أما كتبه فإنها لا تعلم العقيدة ولا تقرر الأحكام ولا يعتمد عليها في مثل ذلك، ولا ينبغي للشاد والناشئ في طريق العلم أن يتخذها من كتب العلم التي يعتمد عليها. فللعلم كتبه وللعلم رجاله. أنصح أن يعتني طالب العلم بالقراءة للمتقدمين الأئمة الأربعة وللتابعين وأهل الحق وعلماء الإسلام المعروفين بسلامة المعتقد وغزارة العلم والتحقيق وبيان مقاصد الشريعة، وهم ولله الحمد كثيرون وكتبهم محفوظة بحمد الله. الشيخ زيد
المحمد، كما ظهر لكم من فتوى الشيخ الفوزان وكذلك من فتوى الشيخ اللحيدان حفظهم الله، أن كليهما قد دعا الشباب إلى ترك القراءة في كتب سيد قطب، ووصف يعني بعض ما فيها بالضلال، وإن يعني قال إن الرجل كما بينا كان أديبا ولم يكن يعني عالما، ومن ثم التمس له العذر من هذا الباب، أو الشيخ اللحيدان التمس له العذر من هذا الباب، ولكن في الوقت نفسه ماذا قال الشيخ اللحيدان؟ هل قال مثلما قال حسان؟ أخذ يعني يمجد ويعظم في الرجل بما ليس يعني هو حق له، أو بما ليس هو حقا له؟ هل يعني قال نحن ما ينبغي علينا أن نهدر جهد الرجل وأن نهدر حسناته؟ وقال إن له حسنات، نعم الشكر، قال إن له حسنات، أي مسلم له حسنات، ما يوجد مسلم إلا وله حسنات، حتى وإن كان من كبار أهل البدع، إن الجهم بن صفوان له حسنات، وكذلك الجعد، أو يعني نقول مثلا الحارث المخاسبي كان له حسنات، أو كانت له حسنات، ولكن ليس لا يعني إثبات الحسنات لمبتدع أنما يعني يدعو الناس إلى الانتفاع بهذه الحسنات. ولذلك الشيخ اللحيدان ماذا قال؟ قال يعني إن كتب هذا الرجل ليست من كتب العلم أصلا، وعليه أرشد الشباب إلى كتب العلماء ونصحهم بالانتفاع بكتب الأوائل وترك كتب هذا الرجل، بخلاف ما قال حسان، إن حسان وصف من يدعو إلى ترك حسنات هذا الرجل التي هو يدعيها بأنه ظالم، كما سمعنا في كلماته السابقة حيث قال نعم الرجل له زلات، ولكن هل معنى أن له زلات أن ننسف جهد الرجل وأن ننسف كتب هذا الرجل ولا ننتفع بها؟ هكذا قال أو بهذا المعنى. ها؟ فنحن نقول له الآن، هل الشيخ اللحدان يعد عندك من الظالمين لأنه دعا الشباب إلى ترك كتب هذا الرجل ووصف بعض ما فيها بالضلال؟ وهل الشيخ الفوزان كذلك يعد عندك من الظالمين؟ يعني أنت على نفسك مصير.
عاشرا، فتوى الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي حفظه الله. ناقش الشيخ زيد حفظه الله بعض الأفاضل حين زل في الثناء على سيد قطب وذم منتقديه، فمما قاله الشيخ زيد: الوقفة الأولى، أقول يا ليت الشيخ عندما ذكر تزكية سيد قطب وحسن البنا رحمهما الله تعالى ذكر بعض أخطائهما الجوهرية وتناول بالذكر أفكارهما المدمرة لحياة القلوب وسلامة الفطر، والتي منها ما يلي: أولا، ما قاله سيد قطب في حق معاوية وعمر بن العاص من اتهامهما بالنفاق والكذب والغش والخيانة وبيع الذمم. ثانيا، وما قاله في خلافة عثمان حيث اعتبرها فجوة بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وما مشى عليه سيد في تأويل الصفات والعرش والميزان وغيرها. ثالثا، وما قرره سيد من أنه لا يوجد في عصره مجتمع من مجتمعات المسلمين قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي بدون استثناء. رابعا، وما قرره من اعتبار المساجد في ديار الإسلام معابد جاهلية. خامسا، وما قرره سيد في تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية والخلق والاختيار تاركا معناها الذي يجب أن تفسر به بالدرجة الأولى وهو توحيد الألوهية. سادسا، موقف سيد من أخبار الآحاد الصحيحة في العقائد وأنه لا يقيم لها وزنا في هذا الباب، وذلك خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. سابعا، وما بالغ فيه سيد من تقرير المبدأ الاشتراكي الهدام حيث قال بعد كلام طويل في هذا الموضوع: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد.
هذا المبدأ الاشتراكي الذي كان يعني هو عبد الناصر،
ثامنا، وما قرره أيضا في باب الولاء والبراء في تصريحه بمشروعية الترابط والمودة بين المسلمين والكافرين الذين لم يحاربونا، إلى غير ذلك من الأخطاء الفاحشة التي تتعلق بأصول الدين وحقوقه ومكملاته قال فيها خطأ وشطط. وإذا الأمر كذلك فكان ينبغي للشيخ أن يحذر الشباب. من هذه المزالق التي يجهلونها وربما وقعوا فيها وهم لا يعلمون، اللهم إلا إذا كان لا يعلمها فيحتمل له العذر احتمالا مع مرارة الأمر، ومن ثم تكون التزكية مبنية على ما شاع وزعى من صيت الرجلين في أوساط جماهير الناس، وذلك لا يغني من الحق شيئا، لأن التزكية شهادة، والشهادة لا تكون إلا على علم. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحادي عشر: فتوى الشيخ العلامة، فتوى الشيخ العلامة عبد الله الغديان حفظه الله، الغديان حفظه الله. قال السائل: يقول عدنان عرعور: لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج مثل ما تكلم سيد قطب، ومعظم ما كتبه سيد كان مصيبا فيه، ومن أعظم كتبه في ظلال القرآن ومعالم على الطريق، ولماذا أعدموني؟ مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب، مع أنه صرح في مواضع أخرى، مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب وينصح الشباب بقراءتها، فما قول سماحتكم؟ قال فضيلة الشيخ: الجواب أن الشباب ينصحون بعدم قراءتها، وأنهم يقتصرون على دلالة القرآن ودلالة السنة، وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون. الثاني عشر: فتوى الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. سؤال فضيلة الشيخ حفظه الله: هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ فأجاب فضيلته: أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات ببيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما، مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بالواقع، وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارات أدبية مناسبة، وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني، ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود أو نحو ذلك. يفهم منه ما نقول إنه ظاهر بين، لكن يفهم منه ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية عنده، عكس في فهم هذا. فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق، وهذا لا شك أنه يتبعه أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. ومن ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فذكر فيها أشياء منها مما أدخله فيها، كما أذكر مسألة لبس مسألة لبس المرأة الأزياء والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء، شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره. يقول سيد قطب إن هذه الفئة، يعني مصمم الأزياء، إنهم آلهة، لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا. فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة، لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمسألة التكفير في اعتقاد أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال. فمثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إن كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك، وغلبت عليه ضعف إيمانها، ليس هذا بكفر، ولم وغلبت عليه ضعف إيمانها وغلب عليها ضعف 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 إيمانها وغلب عليها ضعف إيمانها ليس هذا بكفر، ولم تؤوله أولئك في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلت في مسألة الحكم بما أنزل الله وفي مسألة الطاعة، طاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب في ظلال القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما اعتنى به السلف الصالح من آيات الصفات، والاعتناء بإثبات ما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يزعم يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. وأيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي، هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. هذا معنى كلامه لما قال، لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم. أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام، وهذا لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد. إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام وبيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية، وتعميمه أن بلاد المسلمين دور جاهلية، هذا لا شك فيه أن فيه تعد، يعني جميعا على حد تعبيره. وأيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا القسم الأول فقه الأوراق، والقسم الثاني فقه الواقع وفقه الحركة. أيضا يقصد فقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد بفقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العامل. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لن ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لابد فيه من مجتمع يطبقه. فإذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج إلى العناية به كما تتوجه الدراسات ونحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك.
يعني الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله أوضح طرفا من ضلالات سيدكم التي غض محمد حسان الطرف عنها، ويعني من الأمور المهمة التي يعني ذكرها الشيخ صالح في آخر فتوى أنه بيّن أن سيد قطب هو يعد صاحب بدعة تقسيم الفقه إلى فقه الأوراق وإلى فقه الحركة. هذا التعبير الذي يستخدمه بعض الدعاة في هذه الأيام فقه الحركة، وقال إن علينا أن نعتني بفقه الحركة، وسموه يعني أحيانا أيضا بفقه الواقع أو بفقه الدعوة، هكذا زعم. فكان سيد قطب من أوائل من يعني أصل لهذه البدعة التي فتن بها آلاف بل ملايين من الشباب، وفتن بها عشرات الدعاة الذين يعني اعتقدوا صحة هذا الكلام. فهو يعني مجمل هذه البدعة أن سيد قطب يقول إنه ما ينبغي على الدعاة وعلى العلماء أن يعني يهتموا بفقه الأوراق الذي هو عنده فقه الشريعة، يعني فقه الأحكام، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، وحتى أحكام العقائد. ما ينبغي لهم أن يعتنوا بهذا الفقه وأن يعتنوا بتعليمه للناس، لأنه على حد فهمه لا يوجد مجتمع يطبق هذا الفقه، حيث أنه بنى على اعتقاده في تكفير المجتمعات الإسلامية وفي أنها تعد من المجتمعات الجاهلية، أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض مجتمع يطبق هذا الفقه، فقه الشريعة، ومن ثم يعتبر أن اعتناء الدعاة والعلماء بتعليم الناس هذا الفقه يعد من تضييع الوقت، وأن عليهم أن يعتنوا بفقه الحركة، فقه الاختيالات وفقه المظاهرات وفقه الخروج على الحكام وفقه تغيير الواقع بالقوة. وإن كان هو نفس السيد قطب في آخر كتاب له اللي هو كتاب لماذا أعدموني قد تراجع شيئا ما، ولا أقول شيئا ما، عن هذا الأمر كما سوف يأتي، وإن كان لم يتراجع عن التطبيق العملي له كما سوف يأتي هذا إن شاء الله. يعني الخلاصة لمعنى فقه الواقع وفقه الحركة هو فقه تغيير الواقع بقوة، وفقه التعامل مع سياسات الحكام وسياسات الدول. فهو يدعو الدعاء إلى الاهتمام بهذا الفقه فقط في هذه المرحلة، وأن يتركوا الاهتمام بفقه الشريعة، فقه الأحكام. ويعني نحن ما يعني ما نستطيع أن نلم بكل ضلالات سيتقبل في مجلس واحد، ولكن نحن نذكر شيئا فشيئا منها في كل مجلس على حسب ما يعني يتيسر المقام به. يعني الشاهد الآن أيضا من كلام الشيخ صالح آل الشيخ أنه قال إيه؟ قال إن في كتب سيد قطبي بدع وضلالات. هذا ليه؟ هذا تصريح. لو يعني رجعنا إلى بداية الفتوى، اقرأ كده ما قاله.
أجاب فضيلته: أتفكر في رواية القرآن زي الشيطان يتفكر إذا اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان بعض الآيات بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي يجيب شيء من التغيير بما يفهم بما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها في الواقع. وهذا منا الشيطان ذاك أول ما يقرأ الآيات اعتمده كثير في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعدل عن تفسير تعبيرات صحيحة وبعبارات
إلى آخره.
وأيضا
اشتمل كتابه
على كثير من البدع والضلالات.
اشتمل كتابه عليه
على كثير من البدع والضلالات.
على كثير من البدع والضلالات. هذا قولي الشيخ صالح آل الشيخ. فهل الشيخ صالح آل الشيخ يعد من الظالمين؟ إنه وصف أخطاء شيخ قطب بأنها بدع وضلالات. فنحن ذكرنا حتى الآن 12 عالما من كبار علماء السنة وصفوا أخطاء سيد قطب بأنها بدع وأنها ضلالات. بل حكم بعضهم على بعض هذه البدع بأنها من البدع المكثرة، ولكنهم ما حكموا على سيد قطب بالتكفير لأنه لم تقم عليه الحجة، ولكنهم قالوا إن قائل هذا الكلام إن كان حيا فإنه يستتاب على هذا الكلام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فعلى منهج محمد حسان الذي استمعنا إلى شيء منه في كلماته السابقة، إن هؤلاء العلماء من كبار الظالمين لسيدكم، وأنهم قد نسفوا جهد الرجل ونسفوا حسناته، ووقعوا في الايه في الظلم المبين. طيب هل الان يعني تبين لكم ان محمد حسان يسير على سنن العلماء ام لا؟ ها، هل يسير على طريقة العلماء؟ هل انتم يعني كما يقال بايه بحسكم او بفطرتكم الايه البسيطه، لا اقول بعلمكم فقط، هل إذا قارنتم بكلمة حسان السابقة وبفتوى مثلا الشيخ صلى الله عليه الشيخ أو بفتوى الشيخ الأحدان أو بفتوى الشيخ الفوزان أو بالإيه بالفتاوى التي قرأناها في الدرس السابق، هل يستويان؟ هل يستوي كلام هؤلاء العلماء مع كلام حسان؟ يعني نريد إجابة صريحة، ومن عندي يعني شبهة أو شيء يقول ها هل يستويان بكل صراحة لا مجاملة في دين الله عز وجل؟ هل أنت بما تدين الله به أنت، هل يستوي كلام حسان بكلام هؤلاء العلماء ولو من قريب حتى؟ هل هؤلاء العلماء قد ظلموا سيد قطب بقولهم إن في كلامه أو في كتبه بدعا وضلالات؟ هل ظلموا؟ هل حسب ما أنتم اطلعتم عليه من كلام سيد قطب هل ظلموا؟ هل ظلم الرجل؟ هل كلامه هذا يعد من البدع أم لا؟ هل كلامه هذا يعد من الضلالات أم لا؟ أجيبه صوتا عاليا رحمك الله. الله المستعان. طيب يعني كما سمعنا في الدرس السابق من كلام حسان في درس غلاة التجريح أنه قال إنه لا يقول بشيء إلا من عند العلماء، وإنه لا يقول بشيء من عند نفسه، يقول أنا هكذا يا إخواننا اللي أنا بقوله لكم ده كلام العلماء الكبار. هكذا قال بليه بالنص ليه الصريح، فأنتم تبين لكم الآن أن كلامه هذا هل هو كلام العلماء الكبار؟ ها؟ هو فقط تمسح كما سوف نقرأ بعد قليل أو في الدرس القادم بفتوى قديمة للشيخ الألباني أخذ يلف ويدور عليها طوال درسي هذا، وإيه؟ وترك كل كلام العلماء الكبار الذي قرأنا بعضه الآن. هو كان الواجب عليه يقول أنا كلامي هذا وكلام الألباني في بعض كلامه القديم إن كان صادق، لكن لا يقول إيه إن كلام هذا وكلام العلماء الكبار هكذا بالإطلاق. فنقرأ يعني شيئا أيضا مما تبقى من فتاوى العلماء حتى تكون الحجة عليه دامغة ويدرك أنه خالف كل العلماء الكبار وادعى عليهم ما ليس هم عليه. اقرأ كده الفتوى القديمة لمن؟ طيب يعني حاول انك ايه نقرأ ما تيسر، لن نقرأها كلها لانها ايه لان هذا هي الفتاوى معلومة، وقد يعني قد يكون كفانا ما ذكرناه من ايه من فتاوى سابقة لأئمة السنة في هذا الزمن. طيب اقرأ ما تيسر من كلام الشيخ الدويش ثم نقرأ كلام الشيخ
سبارد عشر والشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله. قال شيخه رحمه الله في مقدمة كتابه المورد العذب الظلال في التنبيه على أخطاء الظلال، فقد كثر السؤال عن كتاب ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب ولم أكن قد قرأته، فعزمت على قراءته فقرأته من أوله إلى آخره فوجدت أخطاء في مواضع خصوصا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلم السلوك، فأحببت التنبيه على ذلك لئلا يغتر به من لا يعرفه. وقبل الشروع في ذلك أنبه على أمور. أولا، أن بعض الناس يستعظم أن ينبه على أخطاء من أخطأ، وهذا جهل منه. فما زال العلماء يرد بعضهم على بعض من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الثاني، اشتهر عن بعض الناس أن المؤلف ألف هذا الكتاب في أول عمره بخلاف ما ألفه في آخره، ولعله اعتمد على ما قرره في سورة الجن في الجزء السادس الطبعة السابعة في الحاشية، ولكنه ليس صريحا في ذلك لكونه نقض كلامه في آخره، وسيأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله. وعلى كل تقدير، فليس المقصود الشخص، وإنما المقصود بيان ما في كتابه من الأخطاء. وقال الشيخ رحمه الله الموضع ثم نقل الشيخ رحمه الله نحو هذا الكلام من تفسيره لسور الرعد والفرقان والسجدة، ثم نقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره لا نعلم. قال سيد قد: وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره لا نعلم حقيقته. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء. والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى. والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا، والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه لا ينبع من مقرراتي وتصوراتي من عند أنفسنا. قال شيخ الدويشي معقبا: هذا قول الجهمية الضلال المعطلين، ومخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الآن سيكتب هنا يفسر الاستواء بإيه؟ أنه كناية عن الهيمنة، أو كناية عن الاستيلاء على العرش، وهذا هو كلام للأشاعرة والجهمية كما قال الشيخ الدويش هنا. هذا قول الجهمية الضلال المعطلين. طيب، وأيضا يعني قال الشيخ الدويشي تعقيبا على بعض كلام السيد أيضا على نحو كلامه السابق هذا، قال هذا فيه نوعه تجهم. طيب اقرأ علينا أيضا ما قاله الشيخ دويش هنا نقلا عن شيخ الإسلام. أو اقرأ من أول قول هنا وقوله أي وقول الشيخ قطب لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيل الله.
قال سيد قطب لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الزمان والمكان، فيقال هذا نوع تجهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء، فزاد بعض الملاحدة وهو الآن على ما كان عليه، قصد بها المتكلم المتجاهم نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش والنزول وغير ذلك، فقالوا كان في الأزل ليس مستويا على العرش وهو الآن على ما كان عليه، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير. مجموع الفتاوى. وقوله ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى، جوابه أن يقال هذا كلام شاك متحير. ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى. قال شيخ الدويش هذا كلام شاك متحير لا يعرف قول أهل السنة من أهل البدع، والذي يجب عليه أن يجزم ويؤمن بأنه العلو على العرش حقيقة كما قال أهل السنة استوى على وارتفع. قوله أي قول سيد قطب إن كان عظمة فهذا أعظم وهو الاستعلاء إلى آخر كلامه. قال شيخ الدويش هذا تأويل أهل البدع الذين لا يجعلون الاستواء حقيقة في العلو، وإنما هو مجاز عن شيء آخر. وقال الشيخ رحمه الله الموضع 59 بعد 100 قال في الجزء السادس صاد كذا على قوله تعرج الملائكة والروح إليه. قال سيد قطب ولم نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام وكيف يصعد الملائكة ولا إلى أين يصعدون إلى آخر كلامه. قال شيخ الدويش قوله ولا إلى أين يصعدون ليس كما قال، بل هو معلوم وهو أنهم يصعدون إلى الله تعالى، وقد استدل العلماء بهذه الآية وما شابهها على علو الله على خلقه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول تعالى ذكره تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله عز وجل.
إن سيد قطب لا يدري أين تصعد الملائكة. الله عز وجل يقول في صريح كلامه في مختم كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. فالضمير هنا واضح الدلالة أنه يعود على الله عز وجل إليه. الهاء هنا الضمير هنا يعود على من؟ لمن يصعد الكلم الطيب ولمن تصعد الملائكة. فسيد قطب يقول نحن لم نكلف بأن نسأل إلى أين تصعد الملائكة. هو لا يدري أين تصعد الملائكة، لا يدري أن ربه فوق العرش. فرجل شاك متحير ما عرف عقيدة السلف الصالح وما يعني دعا إليها أبدا، فمثل هذا يعني يقال في حقه إنه يعني الشهيد المقدس الذي يجب علينا أن نحبه في الله وأن نرفعه إلى مرتبة الأئمة، لا يقول هذا إلا جاهل، لا يقول هذا إلا جاهل أو إلا متعصب، قد تعصب التعصب الأعمى لهذا الرجل. نكتفي بهذا الكلام الشيخ دويش، وننتقل أخيرا إلى الفتوى الأخيرة للعلماء اللي هو فتوى الشيخ صالح الشحيني حفظه الله. طيب فتوى الشيخ عبيد الله الجابري طويلة، طيب نقرأ فتوى الشيخ عبيد الجابري إن شاء الله، ثم نقرأ فتوى الشيخ صالح الشحيني وبها نختتم فتاوى العلماء في سابق.
الرابع عشر، فتوى الشيخ العلامة عبيد الله الجابري حفظه الله. سئل حفظه الله عن تفسير الظلال وهل فيه أخطاء، فقال فضيلته: الحقيقة مطلب طيب، ولكنه ليس بوسع الآن لأنه مليء بالأخطاء. فالذي أعرف أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله أحصى عليه 81 خطيئة، وأنا قفوت فوجدت اطلعت على بعضها، فمن ذلكم أنه قال في سورة طه عند قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قال أي سيد قطب: والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. ما معنى هذه العبارة؟ نقول: ما معنى كلمة كوني؟ كلمة كوني ما معناها؟ يعني كان بكلمة كن، وكلمة كن يعني مخلوق. كون سيد قطب عفى الله عنا وعنه يعتقد هذا شيء آخر، لكن هذا خطأ في الحقيقة. ثم قال: لا يجوز أن تكرر كتب سيد قطب ولا الغزالي ولا المودودي ولا محمد قطب ولا الندوي، يعني أن تكرر على الشباب ويحجر عليهم غيرها بحجة أنهم أئمة الإسلام. وكذلك الترابي: الحقوه بهم لا يجوز هذا أبدا في باقورة السن، في باقورة السن وباقورة الطلب. شبابكم يا إخوان ينشأ معتزلي جهمي صاحب وحدة وجود، معتزليا جهميا صاحب وحدة وجود، صاحب وحدة الوجود، ملحد ينشأ ولا يدري المسكين من يروجون كتب هؤلاء وهم يعلمون ما فيها من البلاء. والله وبالله وتالله إنهم خونة للأمة وغشاشون لها، وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا. فتوى الشيخ الصحيح.
يعني الشيخ عبيد الجابري حفظه الله الآن يتهم من يضلل الشباب ويدعوهم إلى قراءة هذه الكتب، كتب سيد قطب وكتب من على شاكلته، أمثال الممدود وحسن البنا والغزالي والترابي، لأنهم خونة لهذه الأمة. فالآن عرفتم حكم محمد حسان شاء الأمر. هذا كلام والذي أنتم استمعتم إليه منذ قليل، يمجد الرجل ويرفعه إلى مرتبة الأئمة، وكأنه صار مثل ابن حجر مثل النووي، ويدعو الشباب إلى الانخداع بكتاباته، وأنها كتابات فيها يعني شيء ينفع الشباب، ها؟ وفي الوقت نفسه يحاول أن يظهر نفسه بمظهر له أن ينصب أنه يعترف بأن لسيد قطب أخطاء، ولكنه ما حذر الشباب من هذه الأخطاء في الوقت نفسه، ما بين أن هذه الأخطاء تعد من البدع والضلالات. وإن كان في الوقت نفسه اعترف أنه رغم أنه يعلم يقينا أنه عنده هذه الأخطاء فهو يحبه في الله. ومعنى أنه يحبه في الله إيش؟ ما الذي يفهم المجتمع من هذا الكلام؟ يفهم أنه يدعو الناس إلى أن يحبوا هذا الرجل في الله، ومن ثم يتعلق بكتبه، كيف أحب فلانا هذا في الله وأتحمس له ولا أقرأ كتبه، ها؟ طيب فالآن الشيخ عبيد الجابري بماذا حكم على أمثال محمد حسان الذين يغررون بالشباب ويزينون لهم كتب سيد وكتب من على شكل السيد؟ ماذا قال الشيخ عبيد الجابري؟ قال إنهم خونة، هذا حكمهم بارك الله فيكم، هذا ليس ظلما لهم وليس افتراء عليهم، بل هذه من الخيانة، الخيانة للشباب ومن التدليس عليهم ومن إظهار الحق في سورة الباطل، إظهار الباطل في سورة الحق. نقرأ أخيرا فتوى الشيخ السهامي.
خامس وعشر، فتوى الشيخ العلامة صالح بن سعيد السحيمي حفظه الله. سئل حفظه الله عن رجل وقع في بدع كثيرة مثل القول بأن القرآن من صنع الله لا من صنع الإنسان، ويقول عن موسى عليه السلام إنه مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج، ويقول بوحدة الوجود، ويطعن في عثمان رضي الله عنه طعنات كثيرة في كتابه العدالة الاجتماعية، ويشكك في الجنة والنار، وينفي بعض الصفات على طريقة الجهمية وعلى طريقة الأشاعرة، ويكفر الأمة كلها ولا يستثني إلا جماعته، ويقول إن توحيد الربوبية هو الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب بعكس كلام السلف، وفسر لا إله إلا الله بالحاكمية إلا الله بالحاكمية. السؤال يا فضيلة الشيخ، ما هو الموقف معه؟ هل يبدع بعينه؟ لأني أنكر على بعض الشباب بقولهم لا تبدعه لأنه لم تقم عليه الحجة، ولقد رأيت في كتابه ظلال القرآن أنه ينقل بعض الكلام عن تفسير ابن كثير رحمه الله، وهل نقله عن كتب السلف الصالح يعتبر إقامة حجة عليه لأنه عارف كتب السلف؟ نريد من فضيلتكم التفصيل في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله، قال الشيخ: الأمر لا يحتاج إلى تفصيل قيام الحجة والعلم بالدليل والمعرفة، لا شك أنها لابد منها في حق من عاش في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم وقع في شيء من هذه الأمور الخطيرة التي أشار إليها السائل، لكنه أنا أفرق بين من كانت البدعة منهجا له أصلا وبنى كل أموره عليها مثل هذا المنهج الذي أشار إليه السائل، وبين من وقع في شيء من البدع دون أن تكون أصلا لدعوته وأصلا لمنهجه. فمن كانت البدعة أصلا لمنهجه ودعوته فلا شك أنه مبتدع، بل يعتبر بهذا الوصف من أكبر أنواع المبتدعة، ولولا جهله لحكم عليه بما فوق البدعة، لكن يبدو أنه جاهل. قلت وهكذا.
وفي فتوى الشيخ صالح السحيم هذه الأخيرة رد على ما قاله حسان في الكلمة التي استمعنا إليها في بداية هذا المجلس، حيث أن حسان أيضا فرق بين الرجل الذي هو من أهل السنة أو يؤصل على أصول أهل السنة ثم وقع في شيء من البدعة أو شيء من الخطأ دون أن يتعمد الابتداع والإحداث في الدين، فقال إن من كان حاله هذا فنحن لا نحكم عليه بالبدعة ولا نضلله ولا نحكم عليه بالضلال، وهذا حق، هذا التأصيل حق. وأن من كانت البدعة أصلا له وصار منهجه قائما على هذه البدع وصار تأصيله تأصيل أهل البدع، فهذا كما قال الشيخ السحيمي هذا إن لم يكن مبتدعا فهو من كبار أهل البدع، من كبار المبتدع. فنحن نسأل حسان بما أنه قد وافقنا على هذا التأصيل، إن كان أيضا في كلامه شيء من الخلط، نحن ما عندنا الوقت أن نرد على كلمة من كلام، لأن في كلام حسان الكثير من الخلط والخطأ والتفضيل، ولكن نحن يعني نسعى أن نرد على أهم ما قاله، ولكن يعني سوف نقول مجازا إن حسان وافق على هذا التأصيل في كلامه الأخير. فهل الآن سيتقب على تأصيل حسان هذا الذي قال ابن أخوه الشيخ صالح الصنعاني هو أساسا من أهل السنة وأصل كتبه على اعتقاد وأصول السلف الصالح حتى نعامله معاملة العلماء السلفيين الذين أخطأوا. هذا أولا. ثانيا إن كان حسان صادقا فيما قاله في هذه الكلمة فوجب عليه بعد أن عرف ضلالات شيخ قطب التي هي سب للصحابة وسب لنبي الله موسى وتكفير لعامة المجتمعات الإسلامية وتأويل للصفاة على طريقة الجهمية وتقسيم للفقه بصورة ما قال أحد من قبله ولا من بعد إلا من تابعه من أهل البدع وقوله بوحدة الوجود إلى آخر الأمور التي لا طائل تحتها من كبار البدع. فإن سيد قطب لم يؤصل لبدعة واحدة فقط ولم يخطئ خطأ مثلا في جانب واحد من جوانب المعتقد بل إن سيدا قد أصل لعشرات البدع بل أصل لعشرات من كبار البدع فكيف بعد كل هذا يعني نقول ما قاله حسان من أنه أراد منا أن نعامل سيدا كما نعامل بقية شيوخ الأرض فقال يا شباب إنكم لو عملتم الشيخ سيد قطب بهذا فإنه لم يبقى لكم شيخا على وجه الأرض تأخذونه الآن والعلم. كان سيد قطب صار في مرتبة الألباني وابن باز وابن العثيمين وإن كان هو لا أدري هل يقصد بشيوخ الأرض هؤلاء يعني لو أحصلنا الظلمين نقول هذا فإن كان يقصد بشيوخ الأرض هؤلاء فنحن نقول له والله إن سيد قطب ليس كهؤلاء لا علما ولا خطأ لم يصل إلى مرتبة هؤلاء في العلم ولم يخطئ الأخطاء التي قد يكون وقع في هؤلاء فيما هؤلاء بلا شك وقعوا في أخطاء ليسوا معصومين ولهم بعض الفتاوى التي لا نقبلها والتي قد تكون مخالفة للدليل ها؟ لكن هل أخطاء هؤلاء بمثابة ضلالات وأخطاء سيد قطب حتى نقارنه بهم ونحشره في شيوخ أهل الأرض؟ الله المستعان. فنقول يعني ناصحين لحسان اتق الله عز وجل اتق الله وأعلن الطراز الصريح مثل هذا الكلام وبصر الشباب بالحقيقة التي أنت أخفيتها في كلامك هذا إن كنت صادقا في سلفيتك إن كنت صادقا باتباعك منهج السلف الصالح وإن كان حسان قد يكون تأثر بشيء من الكلام هذا أو بشيء من هذه النصيحة فحاول أن يلم يعني أن يلم شعته في آخر إصدار له في الكتاب الذي ألف له بعنوان الزوار حسان فبعد أن كان يتهم من يصف أخطاء سيد بالضلالات أنه ظالم دون أن يشعر هو يعني كأنه يقول إني ما قلت هذا قال هو في كتابي هذا إنه يعترف بأن أخطاء سيد قلب الضلالات ولكنه أيضا ميع القضية الأخفاء لا الجوار بس يقرأ علينا عنوان الكتاب مع اسم مؤلفه.
كتاب الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد بن حسان في الدعوة والتبليغ والبيان، ويليه تثنيد رد الشيخ الكوصي على فضيلة الشيخ محمد حسان تأليف أبي عبد الله محمد بن العفيفي.
قال محمد عفيف هذا في الصفحة 83 بعد مئتين، ويرى الشيخ يقصد محمد حسان أن الاختلاف بين الجماعات والفرق في الواقع المعاصر ليس اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف في الأصول والمناهج. ومعتقد الشيخ في سيد قبة رحمه الله وغفر لنا وله أنه أديب وليس بعالم، وكتبه وقع فيها انحراف وضلال. هذا معتقد محمد حسان الأخير في سيد قبة، أنه أديب وليس بعالم، وأن كتبه وقع فيها انحراف وضلال، وكتابه الضلال ليس كتاب تفسير للقرآن. وإنما هو كتاب فكر، هو ينصح طالب العلم المبتدئ بعدم قراءته. أما طالب العلم المتمكن الذي يستطيع أن يميز بين الغث والثمين وبين الحق والباطل فلا حرج عليه في قراءته، فيأخذ الحق الذي عنده ويرد الباطل الذي جاء به. فبلا شك هذا الكلام يناقض مناقضة صريحة ما ذكره حسان في كلماته التي سمعناها في أول هذا المجلس، وما كذلك ذكره في رسالته إلى غلاة التجريح، حيث إنه في هذه الكلمة التي استمعنا إليها اتهم من يصف أخطاء سيد بأنها ضلالات وأن الرجل وقع في ضلال، اتهمهم أنه ظالم. وفي الوقت نفسه ماذا قال؟ أراد أن يحصر سيدا في زمرة العلماء، في زمرة النووي وابن حزم، ليس كذلك؟ هنا ماذا قال في هذا الكلام؟ إنه أديب وليس بعالم. هل هذا تناقض أم أن هذه من السياسة؟ ها؟ لا يعد تراجعا. لماذا؟ الذي يتراجع عن خطأ يذكر هذا الخطأ الذي قاله ويقول أن هذا الكلام ويقول إن هذا الكلام خطأ، وأنا الآن أقول بخلاف هذا. ولكن الذي يريد أن يميع القضية فيذكر ما يرضي جميع الأطراف. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هو كأنه ألف هذا الكتاب للسلفيين، وإن كان أيضا يعني فيه كثير من المخالفات التي لا ترضي السلفيين حقا، ولكنه كما يقال أراد أن يرضي جميع الأطراف. فكأنه يعني قال إن واجهني الإخوان أعطي لهم هذا هذا الدرس أو هذا الشريط اللي فيه التعظيم والتمجيد لسيد قطب، فلا ينكرون علي أني أنا ما ضللت سيد قطب وما قلت إن في كلامه ضلال ولا أخطاء تصل إلى حد لي الضلالات. يعني لا، ما هو هو الآن ينقل هذا الكلام عنه. وإن واجهني السلفيون ذكرت لهم هذا الكلام، يعني هذا على طريقة أهل السياسة، وهذا معروف عند أهل السياسة أنهم يواجهون كل طائفة بما يرضيها، هذه طريقة السياسيين الكبار. وإن كان حسان يعني نفسه قد ناقض نفسه أيضا في هذا الكتاب بخلاف هذا الكلام، فهو رغم أنه اعترف بأن هذه ضلالات ماذا قال هنا؟ قال ويرى السيف كما أن هناك صنفا من غلاة في التجريح، فإن هناك أهل اعتدال وإنصاف يؤخذ بقولهم وتحترم آراؤهم، ومن هؤلاء الأئمة العلامة ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم ممن سبق ذكرهم من أئمة الدين والورع. كم الساعة الآن؟ يعني كما ترون هو الآن ما زال مصرا عليه على أن هناك من يعني من سماهم بغلاة التشريح. طيب نحن الآن نسأله من هم غلاة التشريح هؤلاء؟ أنت الآن صرحت بأن في كلام سيد ضلالات، أو أن كتبها وقع فيها انحراف وضلال، ها؟ وفي الوقت نفسه إيه؟ أنت مازلت مصرا عليه على أن هناك من العلماء من هم من غلاة التشريع. طب من هؤلاء؟ من هم غلاة التشريع هؤلاء؟ إن كان العلماء كلهم قد قالوا لهذا، قالوا إن في كتب سيد انحراف وضلال، فإن كنت لا تعتبر هذا من الغلو فقد انتهت المشكلة، وصرت إما أنك ما زلت تناقض نفسك أو أنك قد تراجعت من حيث لا تدري، ولكنك حتى الآن ما تراجعت صراحة عن درسك هذا غلاة التجريح وعلى ما فيه من باطل ومن ضلال، وما تراجعت عن كلامك السابق في سيد قطب الذي أشهدت فيه الله أنك تحبه في الله، وما تراجعت عن تشبيهك سيد بالأئمة الكبار أمثال النووي وابن حزم، حتى يعني لا نطير عليكم إن شاء الله في المجلس القادم أحيانا الله لنا مزيد من الوقفات مع هذا الكلام، ولنا مزيد من التوضيح في الرد على شبهات هذا الخطيب الواعظ محمد حسان، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه النية الصادقة في التراجع إلى الحق، أن يبصره بهذه المزالق التي بيناها له، ونحن نرجو له المراجعة الحقيقية لما ذكرناه، ولا نحب له أن يزل، ولكن كيف نفعل إن أصر هو عليه على أن يزل، وأصر عليه على أن يلبس الأمور بمثل ما قال، فنحن لا مصلحة لنا في أن يضل حسان، بل نحن نحب له المراجعة، ونحب له أن يتراجع إلى الحق، ولكن ما نستطيع أن نجامله على حساب دين الله، وما نستطيع أن نخفي أمره على الناس، لأن الدين ليس فكرا لنا، ونحن نحب الحق فوق حبنا لكل شخص. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. ثم أما بعد، فكان يعني من المفترض أن اليوم هو موعد درس شرح عمدة الأحكام، ولكن يعني لبعض المصالح التي أنا رأيتها سوف يكون درس اليوم في سلسلة التوضيح في الرد على شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وهذا هو المجلس الخامس في هذه السلسلة إن شاء الله. وكان هذا المجلس في يوم الأحد 29 من شهر رجب المحرم للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. يعني سوف نسعى إن شاء الله تعالى بحوله وقوته أن ننتهي من هذه المجالس قبل شهر رمضان. وبالنسبة لشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن تيسر إن شاء الله سوف أبدأ فيه أول رمضان في كل ليلة يعني ما بين ركعات القيام أو بعد صلاة القيام على حسب ما سوف نرى. وبالنسبة لعمدة الأحكام إن شاء الله سوف يعني لعلنا يعني نستمر فيها في رمضان إن شاء الله أيضا في موعدها في كل يوم أحد أيضا إما يعني في وقت العصر أو بعد أيضا من صلاة القيام. يعني نحن كنا قد أخذنا في شرح كتاب التوحيد أخذنا درسين فقط وهما كانا في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلم نبدأ في الكتاب العظيم. بالنسبة لدرس اليوم، قد وصلنا في المجلس السابق إلى قراءة بعض فتاوى العلماء في التحذير من سيد قطب وقبل أن نتم قراءة ما تبقى من الفتاوى سوف نستمع إلى كلمة مسجلة للداعية محمد قسام قد قرأها في خارج درسه إلى غلاة التشريع. هذه الكلمة هي التي يعني أثنى فيها ثراء عاليا على شيخ قطب، وكان قد قال يعني بنحوها في كتابه خواطر على طريق الدعوة، ويعني نستمع الآن إن شاء الله هذه الكلمة ثم نعلق عليها. نعم أعد كلمة من أولها وضع صوت
الله عز وجل ندعو الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا ولهم وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء. الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء وأنا أقول لو عاملتم يا شباب شيوخ أهل الأرض لما تريدون أن تعاملوا به الشيخ ينقض، فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على ذلك، لأن زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم محمد بن عبد الله، وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه، وأقول ومن من البشر لم يخطئ ومن من البشر لم يخطئ، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأذكر يوم أن كنت أدرس لطلاب كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، ويوما استشهدت بفقرة للشيخ سنقطب رحمه الله، فرد علي طالب من طلابنا وقال يا شيخ قلت نعم، قال يعني أراك تكثر الاستشهاد بأقوال سنقطب، قلت وهل تنكم علي في ذلك؟ قال نعم. قلت ولما؟ قال لأنه كان فاسقا. قلت ولما؟ قال لقد كان حليقا. فقلت يا اخي ان الاسلام في حاجة الى شعور حي لا الى شعر بغير شعور، مع انني ما كنت ولن اكون ابدا ممن يقللون من قدر اللحية، بل انا الذي اقول ان اعفاء اللحية واجب، لأن الأمر في السنة للوجوب ما لم تأت قرينكم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أعفوا اللحى واغفروا أعفوا الأمر الوجوب إن لم تأت قرينكم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لكن أقول لا ينبغي أن نزل بهذه القسمة الضيدة رجل. و أسعد قلبي سعادة غامرة اخ خبير من اخوان الدعاء الكبار، وقال لي بان عنده صورة للشيخ القط وهو بلحية كثة، ولكنه حلق مع هذا البلاد الذي صب على رأسه التسليح والمعتقد. فلا ينبغي الاخبار ان نزل الناس والمناهج بهذا القول. رجل سلب اخطأ لو فلان او في بعض قدره، لا ننكر ذلك، لكن ينبغي الاخبار ان نمسك جهد الرجل وان نتهم والعياذ بالله بالضلال. يعني من حسن كتب، لم اسمي كتبا الان، لكن هناك كتب تزيد عن 200 صفحة تنقل خلقه وعلى اخرى هذه ستة ما فيش في اي حرج، لكن الكاتب لم يترحم على سيد قطب مرة واحدة، ثم قال بالحق سيد قطب ضال مظلم. هذا ظلم بشر. وبعدين اكد يعني قلبي يخرج اوصاري وانا اقرأ الفهارس لهذا الكتاب عنوانا زنزف الفهرس، يقول سيد قطب عنوان خطر جدا جدا، سيد قطب يدعو الى شرك الحاكمين. وانت الراجل ما ماتش الا عشان القضيه، لم يعدم شقوب ولم اجل قضيه الحاكمين. فهذا ظلم، يعني مجرد على الناس ظلم، قد تكون ظلم. وفي سلك مرحله الاسماء والصفات سل شقوب في مرحله الاسماء والصفات، وسل غيره من أئمتنا الكبار النووي رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله، الزردشت أصل ابن الأثير، سل مرحلة الأسماء والصفات. نكفر ونضلل ونفسق ونبدع، هذا منهج منحرف. الكلام ده كله مع من يساوي اليهم بانهم من اصحاب المنهج الحق الصحيح. انما اوعى تسحب الكلام ده على المبتدعين اصلا، لا، رجل مبتدع هذا حذر منه ونوبخه ونبكته ونبين ضلاله ونبين الفسق ونبين بدعته دون من حاز الى ان نبين محاسنه. لا، من بينت محاسن هو مبتدع اصلا، والله محاسن دي اللي نبينها. خلي بالك من الكلام ده قوي، مزمد بيت الفقه عشان ما تخلصش من الامرين، انما راجل يخلص من الفقه على منهج اهل الفقه. فلا بد ان تظهر المحاسن وان تبين اخطاءه برفق وادب بنية اظهار الحق وانقاذ الباطل. انما راجل مبتدع، راجل والعياذ بالله على بدع شركيه، على بدع شركيه، اقوم يجي واحد يقول لي يا شيخ من الظلم انك ما تبينش محاسنه، لا، ده من العدل الا ابين محاسنه لو كانت له محاسن، بل ينبغي ان ابين خطره وان احذر منه دون ما التدليس على الناس بان لهذا الرجل ايه محاسن. واضح الفرق يا اخوانا بين دي ودي؟ دي مهمة جدا عشان ما تخلطش وتخبط وتطلع بره تقول الشيخ قال كذا وكذا، كلام واضح جدا بين. فرق بين هذين الصفين والنوعين.
يعني بلا شك يعني يتبين وتبين لكل مستمع هذه الكلمة، أنا محمد حسان في هذه الكلمة، وهذه كانت عبارة عن إجابة له عن سؤال وجه إليه عن يعني يقول في مقالات الشهيد سيد قطب. ف فهذه الكلمة بلا شك يظهر لكم فيها بجلاء أن الرجل يستميت في الدفاع عن صفحه وفي تنجيبه. وقد اعترف صراحة بلا تورية بل أشهد الله سبحانه أنه يحب سيد قبة الله، وزاد الحجة عليه عند الله عز وجل لأنه يعلم يقينا أن عنده أخطاء، ورغم هذا أكد وأصر أنه يحبه بالله. ووصف يعني العلماء الذين يعني حكموا على سيد قطب بالضلال وحكموا على كتاباته بالضلال أو أنه اعترف على ضلالات بأنهم قد ظلموه أو أنهم من الظالمين، بل يعني أخذ يهيمن بأن هذا من الظلم البشر أن ينسب جهد الرجل وأن يوصف بالضلال. وهو مطاعد يعني هو قد ناقض نفسه في خلال هذه الكلمة، وكذلك ناقض نفسه في كلامه في موضع آخر. فهذا بجانب كتمانه لبعض الحق وتلبيسه الحق بالباطل. فأولا هو هنا ذكر أن لسيد قطب أخطاء، ولم يبين للسامع ما هي هذه الأخطاء، وفي الوقت نفسه يعني كأنه أظهر أن هذه الأخطاء هي من الأخطاء التي قد يصدر مثلها من بعض أئمة السنة، ولذلك يعني لا يلام سيد، لا يلام سيد على هذه الأخطاء، ومنتبه عليه. وضرب مثالا فقط بأنه ذل في مدحك الأسماء والصفات فقط. وهذا بلا شك يعد من التدليس، إن لم نقل إنه من الكذب. فأولا محمد حسان نفسه اعترف في موضع آخر أن سيد قطب هو مجرد أديب كاتب ليس بعالم كما سوف يأتي. فنحن مطالبون إما يعني أن يتمسك بقوله هنا في هذه الكلمة أو أن يتمسك بكلامه الآخر في هذا الموضع، يعني نريد منه أن نحدد لنا بالضبط هل هو يعتقد أن شيخ قد من العلماء الكبار أو من الأئمة الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد فنعامله معاملة العلماء الكبار ونلتمس تعالى العذر مسلما، يعني قد نلتمس فليه العذر لبعض العلماء في بعض ما وقع فيهم زلات، أم هو مجرد أديب لا علاقة له بالعلم الشرعي؟ فلم يبلغ مرتبة العلماء الكبار، فعلى كلا الحالين نحن نطالب محمد حسان بالإجابة وأن يعني يثبت عليه على قول الواحد. أما هذه السياسة فإنها تضره ولا تنفعه، وتضر من تحت يديه، وكما يعني سبق وذكرنا وسوف يأتي أيضا أن زلات سيد قطب ليست بمجرد الأخطاء الاجتهادية يعني التي يعرض بها العالم الرباني فضلا على أن يعرض بها من وليس العالم، فالأئمة الكبار الذين هو ذكر أمثلة منهم أمثال ابن حجر والنووي والزركشي، هؤلاء قد صدر منهم بعض الموافقة لأقوال الأشاعرة والأقوال المؤولة، وبين العلماء هذه الأخطاء والذلات التي عندهم، ولكن في الوقت نفسه يعني لم ينتقصوا من أقدارهم العلمية، حيث إن لهم يعني من المؤلفات من الجهود العلمية في خدمة السنة ما نستطيع أن نختلف، وقبله مرتبة الاجتهاد في الإفتاء وفي التصنيف وفي التأليف، ولهم يعني شروحات وتعليقات على كتب السنة يعني لا يستغني عنها طالب علم، فهل سيد قطب يعني أولا قد بلغ مرتبة هؤلاء العلمية، وهل مصنفات سيد قطب واجتهادات سيد قطب يعني قد بلغت إلى ما بلغت به مصنفات هؤلاء؟ يعني هذا واضح لكل طالب علم، وسوف يعني يأتي مزيد إن شاء الله بيان هذه النقطة. ثانيا هل يعني ضلالات سيد قطب تزن يعني والعكس هل أخطاء هؤلاء العلماء تأتي ولو بمثقال ذرة في ضلالات سيد قطب؟ إن هذا هو الظلم. فهل هؤلاء الأئمة قد شبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هؤلاء يعني قد طعنوا في خلافة عثمان رضي الله عنه؟ وهل هؤلاء الأئمة قد طعنوا في نبي الله موسى عليه السلام؟ وهل هؤلاء الأئمة قد قالوا بوحدة الوجود وقالوا بأنها بالجبرية بكل جلاء وضوح كما قال سيد قطب؟ كما يعني سبق بيان بعض ذلك وسوف يأتي إن شاء الله مزيد من البيان. فتلك إذن قسمة ضيزة ومقارنة سيد قطب بهؤلاء الأئمة لهو الظلم بعينه. وإشهاد محمد حسان لله سبحانه بحبه لله رغم علمه يقينا هذه الضلالات التي هو يسميها أخطاء لهو الظلم بعينه، ظلم نفسه وحمل نفسه ما لا تطيق من هذه الشهادة التي وسوف يسأل عنها بين يدي حكم العدل يوم القيامة. وسوف يقف بين يدي الله يسأله سبحانه عن هذه الشهادة وكيف أنه قال هذا وهو يعلم أن هذا الرجل قد قال ما قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر الآن يعني بعض ما قاله العلماء والكبار. الذين هم على ميزان محمد حسان وعدونا من الظالمين. وسوف يكون لنا مزيد بيان أيضا لكلمة محمد حسان التي استمعنا إليها الآن. وقد وصلنا في الدرس السابق إلى فتوى العلامة صالح الفوزان. ويعني إن شاء الله نريد أن ننتبه لكلام العلماء حتى ندرك يعني ما هو الضار، وندرك يعني كذب دعوة حسان بأنه يتابع العلماء الكبار. صفحة الثامنة والستون. صفحة الثامنة والستون. اقرأ اللي اقرأ الفتوى الثانية للشيخ الفوزان عن قبل. قد انتهينا من الفتوى الأولى للشيخ الفوزان. اقرأ الفتوى الثانية.
الفتوى الثانية سؤال الشيخ العلامة صالح الفوزان عن قراءة تفسير الظلال، وقال: وقراءة الظلال فيها نظر، لأن الظلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار هي محل نظر، هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. وقال: أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسيرا موضوعيا، فهو من التفسير الموضوع المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه لما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن، مثل وصف القرآن بالموسيقى والإيقاعات. وأيضا هو لا يعنى بتوحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية، والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية، لكن ليست وحدها هي الألوهية المطلوبة. وهو يؤول الصفات على طريقة أهل الضلال نحو الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير وغيره من كتب التفسير، وهو يؤول الصفات على طريقة أهل الضلال نحو الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير وغيره من كتب التفسير. حتى الشيخ الأحمد. تاسعا فتوى العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله. سئل فضيلة الشيخ حفظه الله هل يوجد في مجلد ظلال القرآن لسيد قطب شك أو ريب بالنسبة للعقيدة، وهل تنصح باقتنائه أم لا؟ فأجاب الشيخ: بل هو مليء بما يخالف العقيدة، فالرجل رحمه الله، نسأل الله أن يرحم جميع أموات المسلمين، ليس من أهل العلم، هو من أهل الدراسات المدنية وأهل الأدب، وله كتبه السابقة قبل أن ينخرط في سلك الإخوان المسلمين، وكان من الأدباء، له كتاب حصاد أدبي والأطياف الأربعة وغيره حصاد أدبي والأطياف الأربعة وغيره، وطفل من القرية، وأشياء كثيرة من هذا النوع. ثم شاء الله جل وعلا أن يتحول عما كان عليه، وكان في وقت نشط الناس في الكلام وإن قل العمل، وكان للكلام أثره، وكان للكلام أثره فكان ما كان، وكتب هذا الكتاب الذي اسمه في ظلال القرآن وإن شاء الله له حسنات، ولكن له أخطاء في العقيدة وفي حق الصحابة، أخطاء خطيرة كبيرة، وقد أفضى إلى ما قدم، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. هو أما كتبه فإنها لا تعلم العقيدة ولا تقرر الأحكام ولا يعتمد عليها في مثل ذلك، ولا ينبغي للشاذ والناشئ في طريق العلم أن يتخذها من كتب العلم التي يعتمد عليها، فللعلم كتبه وللعلم رجاله. أنصح أن يعتني طالب العلم بالقراءة للمتقدمين الأئمة الأربعة وللتابعين وأهل الحق وعلماء الإسلام المعروفين بسلامة المعتقد وغزارة العلم والتحقيق وبيان مقاصد الشريعة، وهم ولله الحمد كثيرون وكتبهم محفوظة بحمد الله.
كما ظهر لكم من فتوى الشيخ الفوزان وكذلك من فتوى الشيخ اللحيدان حفظهم الله، أن كليهما قد دعا الشباب إلى ترك القراءة في كتب سيد قطب، ووصف يعني بعض ما فيها بالضلال، وإن يعني قال إن الرجل كما بينا كان أديبا ولم يكن يعني عالما، ومن ثم التمس له الغفر من هذا الباب، أو الشيخ اللحيدان بقول التمس له الغفر من هذا الباب، ولكن في الوقت نفسه ماذا قال الشيخ اللحيدان؟ هل قال مثلما قال حسان؟ أخذ يعني يمجد ويعظم في الرجل بما ليس يعني هو حق له، أو بما ليس هو حقا له؟ هل يعني قال نحن ما ينبغي علينا أن نهدر جهد الرجل وأن نهدر حسناته؟ وقال إن له حسنات، نعم الشكر، قال إن له حسنات، أي مسلم له حسنات، ما يوجد مسلم إلا وله حسنات حتى وإن كان من كبار أهل البدع، إن الجهم بن صفوان له حسنات، وكذلك الجعد، أو يعني نقول مثلا الحارث المخاسبي كان له حسنات، أو كانت له حسنات، ولكن ليس لا يعني إثبات الحسنات لمبتدع أنما يعني يدعو الناس إلى الانتفاع بهذه الحسنات. ولذلك الشيخ اللحيدان ماذا قال؟ قال يعني إن كتب هذا الرجل ليست من كتب العلم أصلا، وعليه أرشد الشباب إليه إلى كتب العلماء ونصحهم بالانتفاع بكتب الأوائل وترك كتب هذا الرجل، بخلاف ما قال حسان، إن حسان وصف من يدعو إلى ترك حسنات هذا الرجل التي هو يدعيها بأنه ظالم، كما سمعنا في كلماته السابقة حيث قال نعم الرجل له زلات، ولكن هل معنى أن له زلات أن ننسف جهد الرجل وأن ننسف كتب هذا الرجل ولا ننتفع بها؟ هكذا قال أو بهذا المعنى. ها؟ فنحن نقول له الآن، هل الشيخ اللحدان يعد عندك من الظالمين لأنه دعا الشباب إلى ترك كتب هذا الرجل ووصف بعض ما فيها بالضلال؟ وهل الشيخ الفوزان كذلك يعد عندك من الظالمين؟ يعني أنت على نفسك مصير.
عاشرا، فتوى الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي حفظه الله. ناقش الشيخ زيد حفظه الله بعض الأفاضل حين زل في الثناء على سيد قطب وذم منتقديه، فمما قاله الشيخ زيد: الوقفة الأولى، أقول يا ليت الشيخ عندما ذكر تزكية سيد قطب وحسن البنا رحمهما الله تعالى ذكر بعض أخطائهما الجوهرية وتناول بالذكر أفكارهما المدمرة لحياة القلوب وسلامة الفطر، والتي منها ما يلي: أولا، ما قاله سيد قطب في حق معاوية وعمر بن العاص من اتهامهما بالنفاق والكذب والغش والخيانة وبيع الذمم. ثانيا، وما قاله في خلافة عثمان حيث اعتبرها فجوة بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وما مشى عليه سيد في تأويل الصفات والعرش والميزان وغيرها. ثالثا، وما قرره سيد من أنه لا يوجد في عصره مجتمع من مجتمعات المسلمين قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي بدون استثناء. رابعا، وما قرره من اعتبار المساجد في ديار الإسلام معابد جاهلية. خامسا، وما قرره سيد في تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية والخلق والاختيار، تاركا معناها الذي يجب أن تفسر به بالدرجة الأولى وهو توحيد الألوهية. سادسا، موقف سيد من أخبار الآحاد الصحيحة في العقائد وأنه لا يقيم لها وزنا في هذا الباب، وذلك خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. سابعا، وما بالغ فيه سيد من تقرير المادة الاشتراكي الهدام، حيث قال بعد كلام طويل في هذا الموضوع: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد.
هذا المادة الاشتراكية الذي كان يروي عن النصر
ثامنا، وما قرره أيضا في باب الولاء والبراء في تصريحه بمشروعية الترابط والمودة بين المسلمين والكافرين الذين لم يحاربونا، إلى غير ذلك من الأخطاء الفاحشة التي تتعلق بأصول الدين وحقوقه ومكملاته قال فيها خطأ وشطط. وإذا الأمر كذلك فكان ينبغي للشيخ أن يحذر الشباب. من هذه المزالق التي يجهلونها وربما وقعوا فيها وهم لا يعلمون، اللهم إلا إذا كان لا يعلمها فيحتمل له العذر احتمالا مع مرارة الأمر، ومن ثم تكون التزكية مبنية على ما شاع ودعا من صيت الرجلين في أوساط جماهير الناس، وذلك لا يغني من الحق شيئا، لأن التزكية شهادة والشهادة لا تكون إلا على علم. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحادي عشر: فتوى الشيخ العلامة عبد الله الغديان حفظه الله.
الغديان
حفظه الله. قال السائل: يقول عدنان عرعور: لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج مثل ما تكلم سيد قطب، ومعظم ما كتبه سيد كان مصيبا فيه، ومن أعظم كتبه في ظلال القرآن ومعالم على الطريق، ولماذا أعدموني؟ مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب، مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب وينصح الشباب بقراءتها، فما قول سماحتكم؟ قال فضيلة الشيخ: الجواب أن الشباب ينصحون بعدم قراءتها، وأنهم يقتصرون على دلالة القرآن ودلالة السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون. الثاني عشر: فتوى الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. سؤال فضيلة الشيخ حفظه الله: هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ فأجاب فضيلته: أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات ببيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما، مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بالواقع وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارات أدبية مناسبة، وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني، ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في صورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود أو نحو ذلك. يفهم منه ما نقول إنه ظاهر بين، لكن يفهم منه ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها. قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية عنده، عكس في فهم هذا. فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق، وهذا لا شك أنه يتبعه أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. ومن ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فذكر فيها أشياء منها مما أدخله فيها، كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء والموديلات التي يصدرها شركات الأزياء، شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره. يقول سيد قطب إن هذه الفئة، يعني مصمم الأزياء، إنهم آلهة، لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا. فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة، لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمسألة التكفير في اعتقاد أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال. فمثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إن كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك، وغلبت عليه ضعف إيمانها، ليس هذا بكفر، ولم وغلبت عليه ضعف إيمانها
وغلب عليها ضعف إيمانها
وغلب
عليها
وغلب عليها ضعف 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 إيمانها وغلب عليها ضعف إيمانها ليس هذا بكفر، ولم تؤوله أولئك في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلت في مسألة الحكم بما أنزل الله وفي مسألة الطاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب في ظلال القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما اعتنى به السلف الصالح من آيات الصفات، والاعتناء بإثبات ما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يزعم يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. وأيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. هذا معنى كلامه، لما قال لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم. أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام، وهذا لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد. إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام وبيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية، وتعميمه أن بلاد المسلمين دور جاهلية، هذا لا شك فيه أن فيه تعد، يعني جميعا على حد تعبيره. وأيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا القسم الأول فقه الأوراق والقسم الثاني فقه الواقع وفقه الحركة أيضا، يقصد فقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد بفقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العامل. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لن ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لابد فيه من مجتمع يطبقه. فإذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج إلى العناية به كما تتوجه الدراسات ونحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك.
يعني الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله أوضح طرفا من ضلالات سيدكم التي غض محمد حسان الطرف عنها، ويعني من الأمور المهمة التي يعني ذكرها الشيخ صالح في آخر فتواه أنه بيّن أن سيد قطب هو يعد صاحب بدعة تقسيم الفقه إلى فقه الأوراق وإلى فقه الحركة، هذا التعبير الذي يستخدمه بعض الدعاة في هذه الأيام فقه الحركة، وقال إن علينا أن نعتني بفقه الحركة، وسموه يعني أحيانا أيضا بفقه الواقع أو بفقه الدعوة، هكذا زعم. فكان سيد قطب من أوائل من يعني أصل لهذه البدعة التي فتن بها آلاف بل ملايين من الشباب، وفتن بها عشرات الدعاة الذين يعني اعتقدوا صحة هذا الكلام. فهو يعني مجمل هذه البدعة أن سيد قطب يقول إنه ما ينبغي على الدعاة وعلى العلماء أن يعني يهتموا بفقه الأوراق الذي هو عنده فقه الشريعة، يعني فقه الأحكام، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، وحتى أحكام العقائد. ما ينبغي لهم أن يعتنوا بهذا الفقه وأن يعتنوا بتعليمه للناس، لأنه على حد فهمه لا يوجد مجتمع يطبق هذا الفقه، حيث أنه بنى على اعتقاده في تكفير المجتمعات الإسلامية وفي أنها تعد من المجتمعات الجاهلية، أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض مجتمع يطبق هذا الفقه، فقه الشريعة، ومن ثم يعتبر أن اعتناء الدعاة والعلماء بتعليم الناس هذا الفقه يعد من تضييع الوقت، وأن عليهم أن يعتنوا بفقه الحركة، فقه الاغتيالات وفقه المظاهرات وفقه الخروج على الحكام وفقه تغيير الواقع بالقوة. وإن كان هو نفس السيد قطب في آخر كتاب له اللي هو كتاب لماذا أعدموني قد تراجع شيئا ما، ولا أقول شيئا ما، عن هذا الأمر كما سوف يأتي، وإن كان لم يتراجع عن التطبيق العملي له كما سوف يأتي هذا إن شاء الله. يعني الخلاصة لمعنى فقه الواقع وفقه الحركة هو فقه تغيير الواقع بقوة، وفقه التعامل مع سياسات الحكام وسياسات الدول، فهو يدعو الدعاة إلى الاهتمام بهذا الفقه فقط في هذه المرحلة، وأن يتركوا الاهتمام بفقه الشريعة، فقه الأحكام. ويعني نحن ما يعني ما نستطيع أن نلم بكل ضلالات سيتقبل في مجلس واحد، ولكن نحن نذكر شيئا فشيئا منها في كل مجلس على حسب ما يعني يتيسر المقام به. يعني الشاهد الآن أيضا من كلام الشيخ صالح آل الشيخ، أنه قال إيه؟ قال إن في كتب سيد قطبي بدع وضلالات. هذا ليه؟ هذا تصريح. لو يعني رجعنا إلى بداية الفتوى، اقرأ كده ما قاله.
أجاب فضيلته أن تكتب في رواية القرآن زاد الشيطان يتكلم زاد اشتمل على مواضع كثيرة فيها بيان بعض الآيات بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي يجيب شيء من التغيير بما يفهم بما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها في الواقع، وهذا منا الطالب ده من أول ما يقرأ، ولهذا اعتمد كثير في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعد عن تفسير التعبيرات الصحيحة وبعبارات
إلى آخره.
وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات.
اشتمل كتابه عليه
على كثير من البدع والضلالات.
على كثير من البدع والضلالات. هذا قولي الشيخ صالح آل الشيخ. فهل الشيخ صالح آل الشيخ يعد من الظالمين؟ انه وصف اخطاء سيد قطب بانها بدع وضلالات. فنحن ذكرنا حتى الان 12 عالما من كبار علماء السنه وصفوا اخطاء سيد قطب بانها بدع وانها ضلالات. بل حكم بعضهم على بعض هذه البدع لأنها من البدع المكثرة، ولكنهم ما حكموا على سيد قطب بالتكفير لأنه لم تقم عليه الحجة، ولكنهم قالوا إن قائل هذا الكلام إن كان حيا فإنه يستتاب على هذا الكلام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فعلى منهج محمد حسان الذي استمعنا إلى شيء منه في كلماته السابقة، إن هؤلاء العلماء من كبار الظالمين لسيدكم، وأنهم قد نسفوا جهد الرجل ونسفوا حسناته، ووقعوا في الظلم المبين. طيب هل الآن يعني تبين لكم أن محمد حسان يسير على سنن العلماء أم لا؟ ها؟ هل يسير على طريقة العلماء؟ هل أنتم يعني كما يقال بإيه؟ بحسكم أو بفطرتكم الإيه؟ البسيطة، لا أقول بعلمكم فقط، هل إذا قارنتم بكلمة حسان السابقة وبفتوى مثلا الشيخ صالح آل الشيخ، أو بفتوى الشيخ اللحدان، أو بفتوى الشيخ الفوزان، المفروض من ايه من الفتاوى اللي تقرأناها في الدرس السابق؟ هل يستويان؟ هل يستوي كلام هؤلاء العلماء مع كلام حسان؟ يعني نريد إجابة صريحة، ومن عندي يعني شبهة أو شيء يقول ها ها هل يستويان بكل صراحة لا مجاملة في دين الله عز وجل؟ هل أنت بما تدين الله به أنت، هل يستوي كلام حسان بكلام هؤلاء العلماء ولو من قريب حتى؟ هل هؤلاء العلماء قد ظلموا سيد قطب بقولهم إن في كلامه أو في كتبه بدع وضلالات؟ هل ظلموا؟ هل حسب ما أنتم اطلعتم عليه من كلام سيد قطب هل ظلموا؟ هل ظلموا الرجل؟ هل كلامه هذا يعد من البدع أم لا؟ هل كلامه هذا يعد من الضلالات أم لا؟ أجيب بصوت عالي رحمك الله. الله المستعان. طيب يعني كما سمعنا في الدرس السابق من كلام حسان في درس غلاة التجريح أنه قال إنه لا يقول بشيء إلا من عند العلماء، وإنه لا يقول بشيء من عند نفسه. يقول أنا هكذا يا إخواننا اللي أنا بقوله لكم ده كلام العلماء الكبار. هكذا قال بليه بالنص الصريح، فأنتم تبين لكم الآن أن كلامه هذا هل هو كلام العلماء الكبار؟ ها؟ هو فقط تمسح كما سوف نقرأ بعد قليل أو في الدرس القادم بفتوى قديمة للشيخ الألباني أخذ يلف ويدور عليها طوال درسه هذا، وإيه؟ وترك كل كلام العلماء الكبار الذي قرأنا بعضه الآن. هو كان الواجب عليه يقول أنا كلامي هذا وكلام الألباني في بعض كلامه القديم إن كان صادق، لكن ما يقول إيه إن كلام هذا وكلام العلماء الكبار هكذا بالإطلاق. ونقرأ يعني شيئا أيضا مما تبقى من فتاوى العلماء حتى تكون الحجة عليه دامغة ويدرك أنه خالف كل العلماء الكبار وادعى عليهم ما ليسهم عليه. اقرأ كده الفتوى القديمة لمن؟ طيب يعني حاول ان فيه نقرأ ما تيسر، لن نقرأها كلها لانها ايه لان هذا هي الفتاوى معلومة، وقد يعني قد يكون كفانا ما ذكرناه من فتاوى سابقة لأئمة السنة في هذا الزمن. طيب اقرأ ما تيسر من كلام الشيخ الدويش ثم نقرأ كلام الشيخ
السبعي. درجة عشرة أقوال الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه المورد العذب الظلال في التنبيه على أخطاء الظلال: فقد كثر السؤال عن كتاب ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب، ولم أكن قد قرأته، فعزمت على قراءته فقرأته من أوله إلى آخره، فوجدت أخطاء في مواضع خصوصا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلم السلوك، فأحببت التنبيه على ذلك لئلا يغتر به من لا يعرفه. وقبل الشروع في ذلك أنبه على أمور: أولا أن بعض الناس يستعظم أن ينبه على أخطاء من أخطأ، وهذا جهل منه، فما زال العلماء يرد بعضهم على بعض من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الثاني: اشتهر عن بعض الناس أن المؤلف ألف هذا الكتاب في أول عمره بخلاف ما ألفه في آخره، ولعله اعتمد على ما قرره في سورة الجن في الجزء السادس الطبعة السابعة في الحاشية، ولكنه ليس صريحا في ذلك لكونه نقض كلامه في آخره، وسيأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله. وعلى كل تقدير، فليس المقصود الشخص، وإنما المقصود بيان ما في كتابه من الأخطاء. وقال الشيخ رحمه الله الموضع ثم نقل الشيخ رحمه الله نحو هذا الكلام من تفسيره لسور الرعد والفرقان والسجدة، ثم نقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره لا نعلم. قال سيد قد: وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره لا نعلم حقيقته. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء. والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى. والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا، والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه لا ينبع من مقرراتي وتصوراتي من عند أنفسنا. قال شيخ الدويش معقبا: هذا قول الجهمية الضلال المعطلين، ومخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الآن سيكتب هنا يفسر الاستواء بإيه؟ أنه كناية عن الهيمنة، أو كناية عن الاستيلاء على العرش، وهذا هو كلام للأشاعرة والجهمية كما قال الشيخ الدويش هنا. هذا قول الجهمية الضلال المعطلين. طيب، وأيضا يعني قال الشيخ الدويشي تعقيبا على بعض كلام السيد عليه السلام أيضا على نحو كلامه السابق هذا، قال هذا في نوعه تجهم. طيب اقرأ علينا أيضا ما قاله الشيخ الدويش هنا نقلا عن شيخ الإسلام أو اقرأ من أول فصل أول قولي هنا. وقوله أي وقول سيد قطب لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيل الله.
قال سيد قطب لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الزمان والمكان، فيقال هذا نوع تجهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء، فزاد بعض الملاحدة وهو الآن على ما كان عليه، قصد بها المتكلم المتجاهم نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش والنزول وغير ذلك، فقالوا كان في الأزل ليس مستويا على العرش، هو الآن على ما كان عليه، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير. مجموع الفتاوى. وقوله ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى، جوابه أن يقال هذا كلام شاك متحير. ثم استوى على العرش إن كان علوا فهذا أعلى. قال شيخ الدويش هذا كلام شاك متحير لا يعرف قول أهل السنة من أهل البدع، والذي يجب عليه أن يجزم ويؤمن بأنه العلو على العرش حقيقة كما قال أهل السنة استوى على وارتفع. قوله أي قول سيد قطب إن كان عظمة فهذا أعظم، وهو الاستعلاء إلى آخر كلامه. قال شيخ الدويش هذا تأويل أهل البدع الذين لا يجعلون الاستواء حقيقة في العلو، وإنما هو مجاز عن شيء آخر. وقال الشيخ رحمه الله الموضع 59 بعد 100 قال في الجزء السادس صاد كذا على قوله تعرج الملائكة والروح إليه، قال سيد قطب ولم نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام وكيف يصعد الملائكة ولا إلى أين يصعدون إلى آخر كلامه. قال شيخ الدويش قوله ولا إلى أين يصعدون ليس كما قال، بل هو معلوم وهو أنهم يصعدون إلى الله تعالى، وقد استدل العلماء بهذه الآية وما شابهها على علو الله على خلقه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول تعالى ذكره تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله عز وجل.
إن سيد قطب لا يدري أين تصعد الملائكة. الله عز وجل يقول في صريح كلامه في مختم كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. فالضمير هنا واضح الدلالة أنه يعود على الله عز وجل. إليه الهاء هنا الضمير هنا يعود على من؟ لمن يصعد الكلم الطيب ولمن تصعد الملائكة؟ فسيد قطب يقول نحن لم نكلف بأن نسأل إلى أين تصعد الملائكة. هو لا يدري أين تصعد الملائكة، لا يدري أن ربها فوق العرش. فرجل شاك متحير ما عرف عقيدة السلف الصالح وما يعني دعا إليها أبدا، فمثل هذا يعني يقال في حقه إنه يعني الشهيد والمقدس الذي يجب علينا أن نحبه في الله وأن نرفعه إلى مرتبة الأئمة، لا يقول هذا إلا جاهل، لا يقول هذا إلا جاهل أو إلا متعصب، قد تعصب التعصب الأعمى لهذا الرجل. نكتفي بهذا من كلام الشيخ الدويش، وننتقل أخيرا إلى الفتوى الأخيرة للعلماء اللي هو فتوى الشيخ صالح السفيني حفظه الله. طيب فتوى الشيخ عبيد الله الجابري طويلة. طيب نقرأ فتوى الشيخ عبيد الجابري إن شاء الله، ثم نقرأ فتوى الشيخ صالح السحيمي، وبها نختتم فتاوى العلماء في سيفه.
الرابع عشر، فتوى الشيخ العلامة عبيد الله الجابري حفظه الله. سئل حفظه الله عن تفسير الظلال وهل فيه أخطاء، فقال فضيلته: الحقيقة مطلب طيب، ولكنه ليس بوسع الآن لأنه مليء بالأخطاء. فالذي أعرف أن شيخ عبد الله الدويش رحمه الله أحصى عليه 81 خطيئة، وأنا قفوت فوجدت اطلعت على بعضها، فمن ذلكم أنه قال في سورة طه عند قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قال أي سيد قطب: والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. ما معنى هذه العبارة؟ نقول: ما معنى كلمة كوني؟ كلمة كوني ما معناها؟ يعني كان بكلمة كن، وكلمة كن يعني مخلوق. كون سيد قطب عفى الله عنا وعنه يعتقد هذا، هذا شيء آخر، لكن هذا خطأ في الحقيقة. ثم قال: لا يجوز أن تكرر كتب سيد قطب، ولا الغزالي ولا المودودي ولا محمد قطب ولا الندوي، يعني أن تكرر على الشباب ويحجر عليهم غيرها بحجة أنهم أئمة الإسلام. وكذلك الترابي: الحقوه بهم. لا يجوز هذا أبدا في باقورة السن، في باقورة السن وباقورة الطلب. شبابكم يا إخوان ينشأ معتزلي جهمي صاحب وحدة وجود، معتزليا جهميا صاحب وحدة وجود، صاحب وحدة الوجود، ملحد ينشأ ولا يدري المسكين من يروجون كتب هؤلاء وهم يعلمون ما فيها من البلاء. والله وبالله وتالله إنهم خونة للأمة وغشاشون لها، وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا. فتوى الشيخ السحيم.
يعني الشيخ عبيد الجابري حفظه الله الآن يتهم من يضلل الشباب ويدعوهم إلى قراءة هذه الكتب، كتب سيد قطب وكتب من على شاكلته، أمثال الموجود وحسن البنا والغزالي والطرابي، لأنهم خونة لهذه الأمة. فالآن عرفتم حكم محمد قسام، شاء الأذى. هذا كلام والذي أنتم استمعتم إليه منذ قليل، يمجد الرجل ويرفعه إلى مرتبة الأئمة، وكأنه صار مثل ابن حجر مثل النووي، ويدعو الشباب إلى الانخداع بكتاباته، وأنها كتابات فيها يعني شيء ينفع الشباب، ها؟ وفي الوقت نفسه يحاول أن يظهر نفسه بمظهر المنصب، أنه يعترف بأن لسيد قطب أخطاء، ولكنه ما حذر الشباب من هذه الأخطاء في الوقت نفسه، ما بين أن هذه الأخطاء تعد من البدع والضلالات. وإن كان في الوقت نفسه اعترف أنه رغم أنه يعلم يقينا أنه عنده هذه الأخطاء فهو يحبه في الله. ومعنى أنه يحبه في الله إيش؟ ما الذي يفهم المجتمع من هذا الكلام؟ يفهم أنه يدعو الناس إلى أن يحبوا هذا الرجل في الله، ومن ثم يتعلق بكتبه، كيف أحب فلانا هذا في الله وأتحمس له ولا أقرأ كتبه، ها؟ طيب الآن الشيخ عبيد الجابري بماذا حكم على أمثال محمد حسان الذين يغررون بالشباب ويزينون لهم كتب سيد وكتب من على شكل السيد؟ ماذا قال الشيخ عبيد الجابري؟ قال: إنهم خونة، هذا حكمهم بارك الله فيكم، هذا ليس ظلما لهم وليس افتراء عليهم، بل هذه من الخيانة، الخيانة للشباب ومن التدليس عليهم ومن إظهار الحق في صورة الباطل، إظهار الباطل في صورة الحق. نقرأ أخينا فتوى الشيخ السحيمي.
خامس عشر، فتوى الشيخ العلامة صالح بن سعيد السحيمي حفظه الله. سئل حفظه الله عن رجل وقع في بدع كثيرة مثل القول بأن القرآن من صنع الله لا من صنع الإنسان. ويقول عن موسى عليه السلام إنه مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج، ويقول بوحدة الوجود، ويطعن في عثمان رضي الله عنه طعنات كثيرة في كتابه العدالة الاجتماعية، ويشكك في الجنة والنار، وينفي بعض الصفات على طريقة الجهمية وعلى طريقة الأشاعرة، ويكفر الأمة كلها ولا يستثني إلا جماعته، ويقول إن توحيد الربوبية هو الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب بعكس كلام السلف، وفسر لا إله إلا الله بالحاكمية إلا الله بالحاكمية. السؤال يا فضيلة الشيخ، ما هو الموقف معه؟ هل يبدع بعينه؟ لأني أنكر على بعض الشباب بقولهم لا تبدعه لأنه لم تقم عليه الحجة، ولقد رأيت في كتابه ظلال القرآن أنه ينقل بعض الكلام عن تفسير ابن كثير رحمه الله، وهل نقله عن كتب السلف الصالح يعتبر إقامة حجة عليه لأنه عرف كتب السلف؟ نريد من فضيلة نريد من فضيلتكم التفصيل في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. قال الشيخ حفظه الله قال الشيخ: الأمر لا يحتاج إلى تفصيل قيام الحجة والعلم بالدليل والمعرفة، لا شك أنها لابد منها في حق من عاش في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم وقع في شيء من هذه الأمور الخطيرة التي أشار إليها السائل، لكنه أنا أفرق بين من كانت البدعة منهجا له أصلا وبنى كل أموره عليها مثل هذا المنهج الذي أشار إليه السائل، وبين من وقع في شيء من البدع دون أن تكون أصلا لدعوته وأصلا لمنهجه. فمن كانت البدعة أصلا لمنهجه ودعوته فلا شك أنه مبتدع، بل يعتبر بهذا الوصف من أكبر أنواع المبتدعة، ولولا جهله لحكم عليه بما فوق البدعة، لكن يبدو أنه جاهل. قلت وهكذا.
وفي فتوى الشيخ صالح الصحيح هذه الأخيرة رد على ما قاله حسان في الكلمة التي استمعنا إليها في بداية هذا المجلس، حيث أن حسان أيضا فرق بين الرجل الذي هو من أهل السنة أو يؤصل على أصول أهل السنة ثم وقع في شيء من البدعة أو شيء من الخطأ دون أن يتعمد الابتداع والإحداث في الدين، فقال إن من كان حاله هذا فنحن لا نحكم عليه بالبدعة ولا نضلله ولا نحكم عليه بالضلال، وهذا حق، هذا التأصيل حق. وأما من كانت البدعة أصلا له وصار منهجه قائما على هذه البدعة وصار تأصيله تأصيل أهل البدعة، فهذا كما قال الشيخ الصحيحي هذا إن لم يكن مبتدعا فهو من كبار أهل البدعة، من كبار المبتدعة. فنحن نسأل حسان بما أنه قد وافقنا على هذا التأصيل، إن كان أيضا في كلامه شيء من الخلط، نحن ما عندنا الوقت أن نرد على كلمة من كلام، لأن في كلام حسان الكثير من الخلط والخطأ والتفضيل، ولكن نحن يعني نسعى أن نرد على أهم ما قاله، ولكن يعني سوف نقول مجازا إن حسان وافق على هذا التأصيل في كلامه الأخير. فهل الآن سيتقد على تأصيل حسان هذا الذي قال بنحوه الشيخ صالح الصنيون؟ هو أساسا من أهل السنة وأصل كتبه على اعتقاد وأصول السلف الصالح، حتى نعامله معاملة العلماء السلفيين الذين أخطأوا؟ هذا أولا. ثانيا، إن كان حسان صادقا فيما قاله في هذه الكلمة فوجب عليه بعد أن عرف ضلالات سيد قطب التي هي سب للصحابة وسب لنبي الله موسى وتكفير لعامة المجتمعات الإسلامية وتأويل للصفاة على طريقة الجهمية و تقسيم للفقه بصورة ما قالها أحد من قبله ولا من بعد إلا من تابعه من أهل البدع. وقوله بوحدة الوجود إلى آخر الأمور التي لا طائل تحتها من كبار البدع. فإن سيد قطب لم يؤصل لبدعة واحدة فقط، ولم يخطئ خطأ مثلا في جانب واحد من جوانب المعتقد، بل إن سيدا قد أصل لعشرات البدع، بل أصل لعشرات من كبار البدع. فكيف بعد كل هذا يعني نقول ما قاله حسان من أنه أراد منا أن نعامل سيدا كما نعامل بقية شيوخ الأرض؟ فقال يا شباب إنكم لو عملتم الشيخ سيد قطب بهذا فإنه لم يبقى لكم شيخا على وجه الأرض تأخذونه الآن ولا يمكن. كان سيد قطب صار في مرتبة الألباني وابن باز وابن العثيمين، وإن كان هو لا أدري هل يقصد بشيوخ الأرض هؤلاء، يعني لو أحصلنا الظن بينا نقول هذا، فإن كان يقصد بشيوخ الأرض هؤلاء فنحن نقول له والله إن سيد قطب ليس كهؤلاء لا علما ولا خطأ، لم يصل إلى مرتبة هؤلاء في العلم ولم يخطئ الأخطاء التي قد يكون وقع فيها هؤلاء. فإن هؤلاء بلا شك وقعوا في أخطاء ليسوا معصومين، ولهم بعض الفتاوى التي لا نقبلها والتي قد تكون مخالفة للدليل، ها؟ لكن هل أخطاء هؤلاء بمثابة ضلالات وأخطاء سيد قطب حتى نقارنه بهم ونحشره في شيوخ أهل الأرض؟ الله المستعان. فنقول يعني ناصحين لحسان، اتق الله عز وجل، اتق الله واعلن الطراز الصريح مثل هذا الكلام، وبصر الشباب بالحقيقة التي انت اخفيتها في كلامك هذا ان كنت صادقا في سلفيتك، ان كنت صادقا اتباعك منهج السلف الصالح. وإن كان حسان قد يكون تأثر بشيء من الكلام هذا أو بشيء من هذه النصيحة، فحاول أن يلم ساعته في آخر إصدار له في الكتاب الذي ألف له بعنوان جوار حسان. فبعد أن كان يتهم من يصف أخطأ سيد بالضلالات أنه ظالم دون أن يشعر هو، يعني كأنه يقول إني ما قلت هذا، قال هو في كتابي هذا إنه يعترف بأن أخطأ سيد قلب الضلالات، ولكنه أيضا ميع القضية. يا الجوار بس يقرأ علينا عنوان الكتاب مع اسم مؤلفه.
كتاب الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد بن حسان في الدعوة والتبليغ والبيان، ويليه تفنيد رد الشيخ الكوصي على فضيلة الشيخ محمد حسان، تأليف أبي عبد الله محمد بن العفيفي.
قال محمد عفيف هذا في الصفحة 83 بعد المئتين، ويرى الشيخ يقصد محمد حسان أن الاختلاف بين الجماعات والفرق في الواقع المعاصر ليس اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف في الأصول والمناهج. ومعتقد الشيخ في سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله أنه أديب وليس بعالم، وكتبه وقع فيها انحراف وضلال. هذا معتقد محمد حسان الأخير في سيد قطب، أنه أديب وليس بعالم، وأن كتبه وقع فيها انحراف وضلال، وكتابه الضلال ليس كتاب تفسير للقرآن. وإنما هو كتاب فكر، هو ينصح طالب العلم المبتدئ بعدم قراءته. أما طالب العلم المتمكن الذي يستطيع أن يميز بين الغث والثمين وبين الحق والباطل فلا حرج عليه في قراءته، فيأخذ الحق الذي عنده ويرد الباطل الذي جاء به. فبلا شك هذا الكلام يناقض مناقضة صريحة ما ذكره حسان في كلمته التي سمعناها في أول هذا المجلس، وما كذلك ذكره في رسالته إلى غلاة التشريع، حيث إنه في هذه الكلمة التي استمع إليها اتهم من يصف أخطاء سيد بأنها ضلالات وأن الرجل وقع في ضلال اتهمهم أنه ظالم. وفي الوقت نفسه ماذا قال؟ أراد أن يحصر سيدا في زمرة العلماء في زمرة النووي وابن حجر، ليس كذلك؟ هنا ماذا قال في هذا الكلام؟ إنه أديب وليس بعالم. هل هذا تناقض أم أن هذه من السياسة؟ ها؟ لا يعد تراجعا. لماذا؟ الذي يتراجع عن خطأ يذكر هذا الخطأ الذي قاله ويقول أن هذا الكلام ويقول إن هذا الكلام خطأ وأنا الآن أقول بخلاف هذا. ولكن الذي يريد أن يميع القضية فيذكر ما يرضي جميع الأطراف. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هو كأنه ألف هذا الكتاب للسلفيين، وإن كان أيضا يعني فيه كثير من المخالفات التي لا ترضي السلفيين حقا، ولكنه كما يقال أراد أن يرضي جميع الأطراف. فكأنه يعني قال إن واجهني الإخوان أعطي لهم هذا هذا الدرس أو هذا الشريط اللي فيه التعظيم والتمجيد لسيد قطب، فلا ينكرون علي أني أنا ما ضللت سيد قطب وما قلت إن في كلامه ضلال ولا أخطاء تصل إلى حد لي الضلالات. يعني لا، ما هو هو الآن ينقل هذا الكلام عنه. وإن واجهني السلفيون ذكرت لهم هذا الكلام، يعني هذا على طريقة أهل السياسة، وهذا معروف عند أهل السياسة أنهم يواجهون كل طائفة بما يرضيها، هذه طريقة السياسيين الكبار. وإن كان حسان يعني نفسه قد ناقض نفسه أيضا في هذا الكتاب بخلاف هذا الكلام، هو رغم أنه اعترف بأن هذه ضلالات ماذا قال هنا؟ قال ويرى السيف كما أن هناك صنفا من غلاة التجريح، فإن هناك أهل اعتدال وإنصاف يؤخذ بقولهم وتحترم آراؤهم، ومن هؤلاء الأئمة العلامة ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم ممن سبق ذكرهم من أئمة الدين والورع. كم الساعة الآن؟ يعني كما ترون هو الآن ما زال مصرا عليه على أن هناك من يعني من سماهم بغلاة التشريح. طيب نحن الآن نسأله من هم غلاة التشريح هؤلاء؟ أنت الآن صرحت بأن في كلام سيد ضلالات أو أن كتبه وقع فيها انحراف وضلال، ها؟ وفي الوقت نفسه أنت ما زلت مصرا عليه على أن هناك من العلماء من هم من غلاة التشريح. من هؤلاء؟ من هم ولاة تزيين هؤلاء؟ إن كان العلماء كلهم قد قالوا لهذا، قالوا إن في كتب سيد انحراف وضلال، فإن كنت لا تعتبر هذا من الغلو فقد انتهت المشكلة، وصرت إما أنك ما زلت تناقض نفسك أو أنك قد تراجعت من حيث لا تدري، ولكنك حتى الآن ما تراجعت صراحة عن درسك هذا ولا التجريح وعلى ما فيه من باطل ومن ضلال، وما تراجعت عن كلامك السابق في سيد قطب الذي أشهدت فيه الله أنك تحبه في الله، وما تراجعت عن تشبيهك سيد بالأئمة الكبار أمثال النووي وابن حزم، حتى يعني ما نطير عليكم إن شاء الله في المجلس القادم أحيانا الله لنا مزيد من الوقفات مع هذا الكلام، ولنا مزيد من التوضيح في الرد على شبهات هذا الخطيب الواعظ محمد حسان، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه النية الصادقة في التراجع إلى الحق، وأن يبصره بهذه المزالق التي بيناها له، ونحن نرجو له المراجعة الحقيقية لما ذكرناه، ولا نحب له أن يزل، ولكن كيف نفعل إن أصر هو عليه على أن يزل، وأصر عليه على أن يلبس الأمور بمثل ما قال، فنحن لا مصلحة لنا أن يضل حسان، بل نحن نحب له المراجعة، ونحب له أن يتراجع إلى الحق، ولكن ما نستطيع أن نجامله على حساب دين الله، وما نستطيع أن نخفي أمره على الناس، لأن الدين ليس فكرا لنا، ونحن نحب الحق فوق حبنا لكل شخص. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.